الحمد لله مده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في دروس في الحج، فنشرع فنقول، يقول تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج: الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحج في اللغة هو القصد، تقول فلان حج إلى كذا، يعني قصد كذا، هذا في اللغة. وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك. الحج هو أن تتعبد الله عز وجل بأداء المناسك التي شرعها في مكان مخصوص، الذي هو في المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات، يعني في مكة في المسجد الحرام وفي المشاعر، في وقت مخصوص الذي هو أشهر الحج، الوقت الذي شرع الله أداء المناسك فيه على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لتأخذوا عني مناسككم.
المسألة الثانية: حكم الحج وفضله. أولا، حكم الحج. الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم، الحج ركن من أركان الإسلام 5، ولقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني فلم يؤدي الحج وهو قادر عليه، مستطيع، ليس هناك مانع يمنعه، فإن الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ائتوا بحج وعمرة تامتين كاملتين لله تعالى. نعم.
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج.
نعم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، فذكر الحج من هذه 5. وكذلك حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فلما سأله عن الإسلام جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، قال: وأنت حج البيت. هذا يعني من أركان الإسلام 5. نعم.
وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر.
نعم، أجمعت الأمة على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة على المستطيع، يعني لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، ولكن قد يجب لعارض كان يشرع فيه فيفسده، فإنه يلزمه أن يتمه وأن يقضي هذا الفاسد، أو أن يشرع في الحج لكن يفوته الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يتحلل بعمرة وعليه أن يأتي بحجة بدل هذه الحجة، أو ينذر الحج، أو ينذر الحج، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، لكن بأصل الشرعي لا يجب إلا مرة واحدة على المسلم المستطيع الذي ستأتي شروط الاستطاعة، ولا يجب إلا مرة واحدة. ومن جحد وجوب الحج كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، حتى ولو حج، لو قال شخص: أنا حج لكن الحج ما أرى أنه مفروض، فإنه يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وكل ما كان معلوما من الدين بالضرورة فمن جحده فإنه يكفر. فمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو وجوب الزكاة فإنه يكفر حتى ولو فعل ذلك وصار من جملة المشركين نعوذ بالله. وهكذا من جحد ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة بالأدلة الظاهرة القطعية فإنه يكفر. لو قال الزنا غير محرم فإنه يكفر، لو قال الخمر غير محرم فإنه يكفر، لو قال الربا غير محرم فإنه يكفر بالإجماع. نعم.
ثانيا فضله، ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذا مما ورد في عظيم فضل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا أجر عظيم وثواب جليل من رب الرحيم، أن من حج وأتى بالحج على السنة فكان حجه مبرورا، أن الله يغفر ذنبه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث.
من فضل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، يعني أدى الحج مخلصا لله لا رياء ولا سمعة وإنما من أجل أن يؤدي ما افترض الله عليه، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الرفث هو الجماع ودواعي الجماع وهو متلبس بالنسك، والفسوق هي المعاصي، فيجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام وأن يتجنب المعاصي.
المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة.
نعم، الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني نحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل هذا الحديث على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر لمن استطاع ذلك، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وقد جاء النص على أنه مرة في الحديث الذي في السنن: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم.
وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر.
نعم، يعني إذا استطاع المسلم وتوفرت فيه شرائط الوجوب ولم يكن ثمة مانع يمنع من الاتيان بالحج، فعليه أن يبادر بذلك، لأن هذا الأصل هو في الواجبات. الأصل في الواجبات هو المبادرة إلى أدائها والتعجيل بها، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيجب عليه أن يتعجل في أداء الحج، ولقوله
صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الإنسان قد يكون مستطيعا في وقت وغير مستطيع في وقت، قد يكون في صحة في وقت ثم يمرض في وقت، قد يكون غني في وقت ويفقر في وقت. فلذلك على المرء المسلم إذا استطاع الحج وتوفرت فيه شرائط الوجوب أن يبادر له، قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي لفظ في الحديث: فإنه قد يمرض وقد تضل الضالة. فلذلك أمر بالمسارعة إلى فعله. نعم.
وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
هذا مروي عن علي رضي الله عنه وكذلك عن عمر رضي الله عنه أن من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ولأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، فكان واجبا على الفور كالصيام، ولأن وجوبه بصفة التوسع من غير تحديد غاية له وهذا يخرجه عن رتبة الواجبات.
المسألة الرابعة: شروط الحج.
نعم، الحج له شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى، ستة شروط. إذا وجدت هذه الشروط الستة فإن الشخص يكون مستطيعا ويجب عليه الحج على الفور. إذا لم توجد هذه الشروط فإنه لا يكون من أهل الوجوب. نعم، هنا قال خمسة وهي ستة، لأن في الشرط السادس يتعلق بالمرأة. نعم، الشرط الأول إيش قال؟
الأول الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
الشرط الأول أن يكون الشخص مسلما، لأن الإسلام شرط في العبادات كلها، فلا تصح العبادة من غير مسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم قبول النفقات والأعمال من الكافر هو لأنه كفر بالله ورسوله ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا أي ملة أخرى. فدين محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ للأديان كلها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشرط الأول أن يكون الشخص مسلما، أن يكون مسلما، فالأعمال كلها الإسلام شرط في قبولها.
ثانيا العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم.
نعم، الشرط الثاني أن يكون عاقلا يعني غير مجنون، فلو كان الشخص مجنونا ما يجب عليه الحج وما يصح منه، لأن العقل مناط التكليف فهو غير مكلف. فلذلك الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط التكليف والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في الحديث،
كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
نعم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق يعني يصحو من جنونه. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. إذن فالإسلام والعقل شرطان للصحة، الإسلام والعقل شرطان للصحة، فلو حج غير المسلم ولو أتى بالمناسك كلها لا تصح منه، فلو أسلم بعد كفره تعين عليه أن يحج إذا استطاع، لو حج مجنون لا يصح الحج منه، فلو أفاق يعني بعد ما أدى المناسك وهو أداها وهو مجنون فإن عليه أن يؤديها إذا استمر يعني ذهاب الجنون عنه واستطاع ذلك. فالإسلام شرط للصحة والعقل شرط للصحة أيضا. نعم. الشرط الثالث
البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ. للحديث الماضي رفع القلم عن 3، لكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم.
نعم، الشرط الثالث البلوغ، أن يكون المسلم عاقلا مكلف بالغ، أن يكون بالغا. لو حج الصغير يصح الحج ويوجر عليه، للحديث أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت لهذا حج رسول الله، قال نعم ولك أجر، فهو يصح ويوجر لكن لا تتأدى به الفريضة. فلو حج وهو صغير أو حج به وهو صغير يوجر على ذلك، ويوجر من أدخله في الحج إذا جعله يتقن الحج. ولكن لو بلغ واستطاع فإنه يجب عليه أن يحج. نعم، قال إيش؟
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قد يقول قائل طيب طالما أنه كتب له الأجر وصح عنه الحج لماذا لا يؤدي به الفريضة، لماذا لا تتأدى به الفريضة؟ فالجواب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله
ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى.
أي نعم، هذا الحديث يدل على أنه يوجر حج الصبي على حجه ويثاب عليه لكن لا تتأدى به الفريضة. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني إذا استطاع. وكذلك العبد كما سيأتي معنا، لو حج العبد يصح منه الحج لكن لا تتأدى به الفريضة لأنه ليس من أهل الوجوب. إذن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ. نعم،
رابعا الحرية.
هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون حرا ليس عبدا، يعني الشارع خفف عن العبد فلم يوجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى نفقة والعبد لا يملك شيء، ملكه كله لسيده، ويحتاج إلى وقت يمضي في أداء الحج والعبد لا يملك الوقت لأن وقته ملك لسيده، فلذلك خفف عنه الشارع فلم يوجب عليه الحج حال رقه. لكن لو حج وهو رقيق يصح حجه ويؤجر عليه لكن لا تتأدى به حجة الإسلام. فلو حج ثم اعتق بعد ذلك واستطاع الحج فإنه يجب عليه أن يحج. نعم،
قال فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم اعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى.
وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. إذن كم؟ شروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. نأتي للشرط الخامس الذي هو الاستطاعة. نعم،
خامسا الاستطاعة، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فشرط الحج الاستطاعة، أن يكون مستطيعا. ما الاستطاعة؟ الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
فغير المستطيع.
نعم، فغير المستطيع،
فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرء.
نعم، بالنسبة للشرط الخامس هو إيش؟ الاستطاعة. والاستطاعة على نوعين، استطاعة مباشرة واستطاعة نيابة. استطاعة المباشرة هي أن يباشر المكلف العبادة التي هي الحج بنفسه، وهذه يشترط فيها أن يكون قادرا ببدنه قادرا بماله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قال استطاع الزاد والراحلة، يعني أن يجد المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة على النفقة التي يحتاجها في الحج. فالاستطاعة شرط في أداء العبادة أن يؤديها بنفسه، أن يكون مستطيع ببدنه قوي قادر على فعل المناسك، يقدر على ركوب السيارة، على ركوب الطيارة، على المشي، على فعل المناسك، وأن يكون قادر بماله، عنده المال الذي يكفيه لنفقة الحج، مع إيش؟ ترك ما يكفي زوجه وولده إلى أن يعود، إضافة إلى حوائجه الأصلية من سكن ومركب وما يحتاج إليه في معاشه اليومي، مع قضاء الديون التي عليه إذا كان عليه ديون، وسواء كانت الديون لآدمي أو لله. الديون للآدمي كأن تكون عليه أموال واجبة في ذمته، فلا يجب عليه الحج وهو عليه دين حتى يؤدي هذا الدين، أو يستأذن من صاحب الدين، أو يترك وفاء لهذا الدين. يكون قادر ببدنه، قادر بماله، أدى الحقوق التي عليه من حقوق الآدميين، وكذلك الحقوق التي لله. لو كان عليه نذر كفارة أو زكاة لم يؤديها أو نحو ذلك، فإنها أيضا يجب عليه أن يؤديها قبل أن يحج. فلا يكون مستطيعا الاستطاعة الشرعية إلا بهذه، قادر بماله، قادر ببدنه، أدى الديون التي عليه، أمن النفقة لمن يعول من خروجه للحج إلى أن يعود إلى بلده مع أداء الديون أو الاستحلال من أهلها. هذا يكون قادرا ببدنه وماله فيجب عليه الحج. النوع الثاني من الاستطاعة أن يكون عاجز ببدنه، وهذا الذي يسميه الفقهاء المعضوب، يعني المقطوع، أو المعصوب، يعني الذي شلت حركته بحيث لا يستطيع، كأن أعصابه قطعت، هذا يسميه الفقهاء معضوب ويسمونه معصوب، بمعنى أنه ليس عنده قدرة بدنية يؤدي بها الحج، ما يستطيع يثبت على الراحلة ولا يثبت على السيارة ولا الطائرة، ولا يستطيع مثلا التحرك لأداء المناسك، هذا عاجز ببدنه. إذا كان عنده مال يستطيع أن يدفعه لمن يحج عنه فإنه يجب عليه، لأنه يعتبر قادر بماله عاجز ببدنه. وقد صحت النيابة عن العاجز ببدنه، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني ما يستطيع حج وما يستطيع يعتمر وما يستطيع يتحمل مؤونة الترحال النزول والصعود ونحو ذلك، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فدل الحديث على أنه يصح أن يحج عن العاجز ببدنه، لكن لو كان الشخص قادر ببدنه لكن عاجز بماله، هل له أن ينيب غيره عنه؟ لا، ولو أناب غيره ما يصح عنه الحج، لأن الأصل في العبادات أن يؤديها المكلف بنفسه، يصلي، يزكي، يصوم، وليس أحد يصوم عنها أو يزكي عنه أو يصلي عنه، فكذلك لا يحج عنه أحد إلا ما جاءت فيه الرخصة. والرخصة إنما جاءت عن الشخص العاجز الذي لا يستطيع أن يحج ببدنه، فيحج عنه غيره بإذنه، إما ولده أو قريب أو أي مسلم حج عنه فإنه يصح الحج عنه. والنوع الثاني من النيابة، النيابة عن الميت، إذا مات ولم يحج وترك مالا فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه. المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنه أنها؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فدل الحديث على أنه تصح النيابة عن الميت، وأنه إذا ترك مالا أنه يجب أن يخرج من ماله ما يحج به. إن تبرع عنه متبرع فهذا يكفي من قريب أو غير قريب، لكن إن لم يتبرع أحد وترك مال فإن الوجوب يكون في ماله، يؤخذ من ماله ما يحج به، أوصى أو لم يوصي. حتى لو لم يوصي بالحج، لأن هذا وجب عليه قبل أن يموت وترك مالا، فيخرج من ماله ما يحج به عنه. إن تبرع عنه أحد صح، إن لم يتبرع فلا بد من الإخراج منه. إن لم يترك مالا يحج به عنه فلا يجب على الورثة أن يحج عنه، لكن يستحب لولده وأقاربه أن يؤدي الفريضة عنه إذا كانوا يستطيعون ذلك. ولا تصح النيابة في الحج إلا ممن أدى الحج بنفسه، ليس للعاجز عجزا بدنيا أن ينيب من لم يحج عنه، وليس لمن مات أن يحج عنه فيجعل الذي يحج عنه ممن لم يؤدي الحج عن نفسه. لا بد لمن ينوب عن نفسه في الحج أن يكون قد أدى الحج عن نفسه أولا، لحديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي، شك الراوي أو قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولذلك هذا يسميها الفقهاء حج السرورة. حج السرورة كأنه صر نفسه وحبس نفسه، فحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. طيب لو حج عن غيره وهو ما حج عن نفسه، هل الحج له ولا للمحجوج عنه؟ سير الحج له، الحج له شاء أم أبى. ولذلك يقول الفقهاء الشافعية والحنابلة: حج السرور ينقلب بالضرورة ويصير لمن باشره شاء أم أبى، ما هو على كيفه، حتى لو ما علم إلا بعد ما انتهى من المناسك يقال له: أنت هذه الحجة لك. طيب إذا كان أخذ مال من غيره ليحج عنه وأصبحت هذه الحجة له هو، رزق ساقه الله إليه، يجب عليه أن يرد المال أو يحج أمن أنابه. أمن أنابه قد يقول شخص: كيف ينقلب بالضرورة بغير اختياره؟ لأن الحديث قال: اجعل هذه عن نفسك. ومتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعه بعدما عقد النسك ولبى، لأن التلبية بعد عقد الإحرام، يعني هذا قد شرع في النسك وقد أتى بالركن الأول وهو النية، ثم أتى بالتلبية، فقال له النفس: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دل على أن كل من حج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره فالحج له. لكن إن أخذ مالا ونحو ذلك فإنه يرده إلى صاحبه أو يحج عنه. إذن الشرط الخامس شو؟ الاستطاعة. الاستطاعة. إذن وصلنا كم شروط الحج الآن؟ الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا. بقي شرط آخر يتعلق بالمرأة وهو إيش؟
ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج معها، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة.
الشرط السادس أن يكون مع المرأة محرم يرافقها ويطاوعها في سفر الحج، إما زوجها وإما محرم منها. إذن فلا تكون المرأة مستطيعة إذا فقدت المحرم أو الزوج، أو لم يطاوعها لا زوجها ولا محرمها في سفر الحج، فإنها تصبح ليست من أهل الوجوب، يصبح الحج ليس واجبا عليها والحالة هذه. لكن لو قالت: أنا بحج، زوجي رفض ومحرمي ما رضي وأنا سأحج حجة، يصح الحج وتتأدى به الفريضة، لكنها تأثم من ناحية أنها سافرت بغير محرم. فالمنهي عنه بغير محرم ليس الحج، المنهي هو السفر. فلذلك لو أوصلها محرمها أو زوجها إلى مكة لا يلزمها أن يرافقها في طواف والسعي والوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة، لأنها أداء المناسك لا يشترط فيها المحرم، وإنما يشترط في السفر من بلدها إلى أن تصل إلى مكة، لأن هذا هو الذي تحتاج فيها المرأة إلى من يعني يرافقها في سفر الحج. طبعا الأحاديث جاءت بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم مطلقة في سفر الحج وغيره، ولذلك فهم الصحابة منها أن سفر الحج يدخل، ولذلك قال الصحابي: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوتي كذا وانطلقت امرأتي حاج، يعني ماذا أصنع؟ أنا لا أستطيع أن أرافقها لأنني من جاء اسمه في الغزوة الفلانية وأصبح متعين علي الجهاد، وأنت يا رسول الله تقول: لا تسافر المرأة إلا ما ذي محرم، وامرأتي انطلقت للحج. قال: انطلق وحج مع امرأتك. فأذن له بترك الحج المتعين عليه ليرافق امرأته. ولذلك أجمع العلماء أن المرأة لا تسافر أي سفر بغير محرم، لا سفر التجارة ولا سفر الحج ولا العمرة، إلا سفرا واحدا اختلف فيه الفقهاء، فقط سفر واحد، السفر للفريضة. امرأة ما أدت الفريضة وفقدت الزوج والمحرم الذي يطاوعها، هذا الذي اختلف فيه الفقهاء. أما ما عداه من الأسفار لا يجوز لها بالإجماع أن تسافر لنفل حج أو لنفل عمرة أو لغير ذلك من الأسفار، إلا سفر الضرورة، يعني أحيانا يكون هناك ضرورة اضطرت إلى السفر، خشيت على نفسها الهلاك أو خشيت على نفسها الفتنة أو أي أمر آخر، يعني هذا ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. لكن في حال الاختيار، يعني الفقهاء يقول حج الفريضة، هذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى. من الفقهاء من يقول تحج الفريضة إذا فقدت المحرم، لكن بشرط إيش؟ أن تكون مع رفقة مأمونة تاما على نفسها في هذا السفر جوز بعض الفقهاء لها، وأكثر الفقهاء على المنع من ذلك، وأنها تعتبر معذورة، وأنها تعتبر معذورة. إذن الشروط عندنا كم؟ ستة: الإسلام والعقل، هذان شرطان إيش؟ للصحة، ما يصح الحج بدونهما، والبلوغ والحرية، هذه شرطان للإجزاء، فلو حج الصغير ما يجزي عن الفريضة، لو حج العبد ما يجزي عن الفريضة، فالفريضة ما تجزي إلا عن البالغ وعن الحر. وشرط الاستطاعة بنوعيه هذا شرط وجوب وليس شرط صحة، يعني لو كان الشخص لا يستطيع في الأحوال العادية أن يؤدي الحج معذور شرعا، لكنه تحامل على نفسه، فأركبوه الطائرة أو أركبوه السيارة ووصل إلى مكة وأدى المناسك بصعوبة ولو محمولا وهو من معذور في الأصل، هذا يصح حجه، لأن الاستطاعة ليست شرط صحة وإنما شرط وجوب، الشارع خفف عنه، لكن إذا تحامل هو على نفسه وأدى العبادة تصح وتجزي. كذلك المرأة لو حجت بدون محرم، حتى لو قلنا أنه يجب على المحرم ونتاثم يصح حجها، لأن الجهة منفكة، تثاب من جهة على فعل الحج وتاثم من جهة ترك السفر على القول بأنها غير مستثناة يعني في هذا السفر. نعم.
المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
نعم، العمرة إنما تجب مرة واحدة، وأيضا بالشروط المتقدمة اللي هي شروط الحج إذا استطاعت، إذا توفرت فيه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ائتوا بحجة وعمرة تامتين. ولما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلى كلمة على هذه تفيد إيش؟ تفيد الوجوب، فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعتمر مرة واحدة في عمره. وكذلك لقول أبي رزين،
لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر،
حج عن أبيك واعتمر. أيضا حديث أبي رزين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر. حج هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن العمرة إنما تجب مرة واحدة في العمر، ولو حج الشخص متمتعا أو قارنا تأدت عن حج عمرة الإسلام. لو حج المسلم حجا متمتعا، متمتع يأتي بالعمرة في أشهر الحج يفرغ منها ثم يحج من عامه، هذه تكفي عن عمرة الإسلام. أو حج قارنا قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، قرن الحج مع العمرة، فإنها تتأدى به حجة الإسلام. فالعمرة إنما تجب مرة، سواء أفردها لوحدها أو أتى بها مع نسك الحج. نعم.
وأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.
أركانها يعني أركان العمرة الثلاثة: الطواف والإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. الإحرام يقصد به إيش؟ عقد النية، عقد النية أن ينوي من الميقات أن يأتي بعمرة، هذا الركن. وطواف الطواف بالبيت سبع أشواط، هذا ركن. والسعي بعد الطواف هذا ركن. وواجباتها اثنان فقط: أن يحرم من الميقات، وأن يتحلل بحلق الشعر أو تقصيره، فهذه أفعال العمرة. إذا أتى المسجد الحرام يطوف بالبيت 7 أشواط ثم يسعى بعد ذلك وهو قد عقد النية قبل ذلك هذه الأركان، ويجب أن يحرم من الميقات، فإذا فرغ من الطواف والسعي يقصر شعر راسه أو يحلقه، انتهت العمرة، انتهت العمرة التي تجب عليه. بقي أن نذكر إيش أنواع النسك. يعني المسلم مخير بين أنساك 3، الإفراد والقران والتمتع، يحرم بأي نسك من هذه الأنساك 3 شاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. فهذا دليل على أن الأنساك 3 كلها تصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة بين هذه الأنساك 3، إلا أنه يستحب لمن حج مفردا أو قارنا ولم يسوق الهدي معه من الميقات. ما هو سوق الهدي؟ سوق الهدي يعني أن تأخذ الهدي معك في السيارة إذا كنت أنت تقود السيارة، أو تمشي والهدي أمامك، هذا يسمى سوق الهدي. من ساق الهدي فلا يغير النسك الذي أحرم به، يبقى عليه. لكن لو لم يسوق الهدي فالأفضل له أن يغير إفراده وقرانه إلى عمرة يتمتع بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في الميقات بين الأنساك 3، الإفراد والقران والتمتع. لكن لما وصلوا مكة كما في حديث عائشة تقول: فلما قدمنا فطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل من إحرامه، إلا من ساق الهدي أمرهم أن يبقوا على ما أحرموا به. فهذا دليل على أن الشخص الذي لم يسوق الهدي أن الأفضل له أن يحج متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين بأن يجعلوا حجهم عمرة، ولا ينقلهم إلا الأفضل، إلا إلى الأفضل. كيف ينقلهم من الأفضل إلى المفضول؟ ما يمكن، هذا يكون تغرير. فإلا من ساق الهدي، وكان بعض الصحابة قد ساقوا الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، ولذلك الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة ترددوا وتوقفوا ولم يفعلوا، وحاشاهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بإحرامه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أخبرهم بالسبب الذي منعه من التحلل، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فحلوا. يقول الراوي: فسمعنا وأطعنا وتحللنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم السبب الذي يمنعه من التحلل، وهو أنه ساق الهدي من ذي الحليفة من المدينة. إذن سوق الهدي يمنع الشخص أن يحول النسك الذي أحرم به، إن كان قارن يبقى قارن، إن كان مفرد يبقى مفرد، وهكذا. لكن إذا ما ساق الهدي فالأفضل له أن يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج. سوق الهدي ليس شرطا، لأن لا يشترط للحاج أن يسوق الهدي، هذا ليس شرط، لكنه لو ساق الهدي فإنه لا يغير النسك الذي أحرم به. أي الأنساك أفضل؟ أي الأنساك أفضل؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، لكن النظر إنما يكون للدليل.
باتفاق الأئمة الأربعة أن الواجب هو الأخذ بما دل عليه الدليل. فنجد بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية رحمه الله تعالى يقولون الأفضل الإفراد. لماذا؟ قالوا لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض روايات الأحاديث أهل بالحج، وفي بعضها أفرد الحج، وفي بعضها حج، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مفردا ولا قارنا، ما حج مفردا ولا متمتعا، وإنما حج قارنا لأحاديث صحيحة في صحيح مسلم في البخاري أكثر من 20 حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة. قال عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم آتاني الليلة من ربي آتي، وقال صل في هذا الوادي المبارك يعني العقيق، وقل حج في عمرة، يعني الله أمره بذلك. وقال أنس رضي الله عنه يقول كنت ممسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ ماسك الناقة، يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، ولا حديث صحيح الصريح في أنه كان قارن. ولذلك ذكر لأصحابه أنه إيش؟ أنه ساق الهدي من المدينة، وهذا منعه من تغيير النسك الذي يعني أمر الصحابة به. فالذين قالوا أن الراجح هو الإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ياتي عليهم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا، وإنما كان قارنا وساق الهدي، وساق الهدي. قالوا طيب، رأينا أبا بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد، فهذا دليل على أن الإفراد أفضل. قالوا الخلفاء الراشدون الثلاثة أمروا بالإفراد، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم قد حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدل ذلك على أن الإفراد أفضل؟ الجواب أن الإفراد الذي أمر به الخلفاء الراشدون هو ليس المختلف فيه، المختلف فيه هو إذا كان في سفرة واحدة هل الأفضل المتمتع أو القارن أو المفرد، وإنما الإفراد الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس أنهم أرادوا أن لا يخلوا البيت من العمار والزوار، فقالوا من أراد العمرة يسافر سفرة لها مستقلة ثم يرجع إلى بلده ويحج حجة مستقلة بسفرة مستقلة، فهذا الإفراد على هذا الوجه لا شك أنه أفضل. تأتي من بلدك بسفرة مستقلة للعمرة، تعود إلى بلدك تأتي بسفرة أخرى للحج، لا شك أن هذا أفضل من جمع النسكين في سفرة واحدة. لكن إذا كان الكلام أنت تريد النسكين في سفرة واحدة كما هو غالب أحوال الناس من قديم أنه يأتي بالنسكين في سفرة واحدة، فيجعل العمرة إما قبل الحج وإما بعد الحج، أو يجعل العمرة مع الحج، هذا هو الذي فيه الخلاف بين الفقهاء. فمن قال الإفراد أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الإفراد وإنما فعل القران. هناك قول وهو لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول الأفضل القران مطلقا، لأنه النسك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقال له أو يرد على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فلا يكون القران أفضل بدون سوق الهدي، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القارنين أن يجعلوه عمرة، أن يجعلوه يفسخوه يجعلوه عمرة. القول الثالث أن أفضل الأنساك هو التمتع، وهذا قول الإمام أحمد، قال لأنه النسك الذي جاء ذكره في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولأنه يأتي بالنسكين في سفرة واحدة على وجه الكمال والتمام وعلى وجه اليسر والسهولة، ولأنه يأتي بنسك هو الذبح، فيكون هذا أفضل. قالوا ولأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين. وهذا القول أيضا يرد عليه إيراد، وهو إيش؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، أما الذين ساقوا الهدي فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. هناك قول رابع، وهو أن أفضل الأنساك يختلف باختلاف حال الحاج، وهو رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قالوا إن كان الحاج يأتي بسفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلد فيأتي بسفرة مستقلة للحج فهذا الأفضل له الإفراد، أما من جمع بين النسكين في سفرة واحدة فإن ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. وعلى هذا تجتمع الأدلة على هذا القول، لكن كما ذكرت لكم الإجماع منعقد على أن المسلم له أن يحرم بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة، وإنما الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى هو في أي الأنساك أفضل. نعم تفضل.
المسألة السادسة، مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
نعم، الحج له مواقيت، الميقات هو موضع العبادة، سواء وهي تنقسم على قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية هي التي يحرم بالحج فيها، والمكانية هي التي يحرم بالحج منها. فأما المواقيت الزمانية فمن حيث الجملة يتفق الفقهاء على أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج، لكن الفقهاء رحمهم الله يختلفون متى تنتهي أشهر الحج. فمنهم من يقول شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من يقول شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ومنهم من يقول شوال وذو القعدة وذو الحجة كامل، الثلاث أشهر كاملة، الثلاث أشهر كاملة. فهم يجمعون على أن شوال كاملا وذو القعدة كاملا من أشهر الحج، ويجمعون أيضا على أن التاسعة من أشهر الحج، لكن يختلفون في العاشر وما في بعده إلى آخر أشهر الحج. فالآية تقول الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. فيرى الإمام مالك رحمه الله أن هذه الثلاثة كلها أشهر الحج، لأن اعتبرنا شوال كاملا وذا القعدة كامل فنعتبر ذا الحجة كاملا، ولأن أشهر أعمال الحج ما تنتهي لا في اليوم العاشر ولا في اليوم التاسع، وإنما تكون إلى اليوم الثالث عشر أو بعد ذلك. قالوا فإذا لابد نعتبر الثلاثة كلها من أشهر الحج. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة، يقولون أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إلى يوم المحرم، إلى يوم النحر، إلى يوم النحر اللي هو اليوم العاشر. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، والاثنين وبعض الثالث تدخل في الجمع، هذا أولا. وثانيا قالوا أن الصحابة جمع من الصحابة روي عنهم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من وعشر من ذي الحجة. وأيضا قالوا لو نظرنا إلى الحج لوجدنا أن الشارع حدد له زمن يهل به فيه، يعني يحرم به فيه، وزمن يتحلل منه. ولو نظرنا إلى أول زمان للإحرام به لعلمنا أنه أول شوال، وأول زمن يتحلل منه المحرم من حجه هو يوم النحر، يوم جاء في الحديث يوم الحج الأكبر. قالوا فالمقصود بأشهر الحج هي ما بين أن يحرم به يهل به إلى أن يتحلل منه، وأول ما يحرم به هو واحد شوال، وأول ما يتحلل منه هو يوم النحر يوم عشرة. قالوا ولأن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ويكون قد طاف طواف الإفاضة اللي هو الركن، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات، فأنهى جميع أركان الحج الأربعة اللي هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. قالوا وما بعد اليوم العاشر ما يكون من أشهر الحج، لأنه ليس وقت لإحرامه وليس وقت لأركانه. ويرى الإمام الشافعي أن المقصود بالأشهر هو الوقت الذي يصح أن يحرم فيه المكلف. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولا يمكن فرض الحج بعد انتهاء يوم عرفة، إنما لك أن تفرضه وتحرم به معك لا قبيل ما ينتهي يوم عرفة. أما إذا انتهى يوم عرفة لا يمكنك أيش أن تحرم بالحج. فنجد هؤلاء الأئمة الأعلام نظروا إلى أشهر الحج، كل واحد منهم نظر نظرا معتبرا صحيحا. فمن نظر إلى أن المناسك لا تكتمل إلا بعد العاشر، يعني من شهر ذي الحجة، قال أشهر الحج الثلاثة كلها بما في ذلك شوال بما في ذلك ذي الحجة، لأنه على قول الشافعية طيب بعد اليوم التاسع هناك أركان ما فعلت، واجبات ما فعلت، إذا تكون يفعلها في غير أشهر الحج. وعلى قول الحنفية والحنابلة إذا قالوا ينتهي بيوم النحر، طيب هناك واجبات، رمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الوداع، هذه كيف تكون في غير أشهر؟ فأرجح الأقوال هنا أن نعتبر الأشهر الثلاثة كلها كما هو ظاهر الآية، الحج أشهر معلومات، وكما اعتبرنا شوال كاملا وذا القعدة كامل نعتبر ذا الحجة كاملا كما هو قول الإمام مالك. لكن ما يترتب على الخلاف هذا ثمرة، يعني بحيث أنه يعتبر الشخص مخلا بأنواع النسك، وإنما هذا اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى. لعل نكتفي بهذا القدر على أساس نجيب أسئلة الأخوة اللي عنده أسئلة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. خذ هذه لعل توزع اللي يريد يكتب، يعني في أسئلة وردتنا من أمس، يعني بعض الأخوة أمس كان هناك أسئلة ما أجبنا عليها، طبعا ضاق الوقت. يعني يقول أريد أن أحج بالإفراد، فما هو الحج بالإفراد؟ مثل ما ذكرنا لكم، الإفراد يحرم بالحج وحده من الميقات فيبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر، ويكون قد طاف وسعى أو حلق، فهذا هو المفرد، يعني يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. يقول هل الحاج المفرد إذا طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة هل يعيد السعي بعد طواف الإفاضة أو جزءه؟ لا، بالنسبة للمفرد والقارن عليهم سعي واحد فقط، إن شاءوا جعلوه بعد طواف القدوم وإن شاءوا جعلوه بعد طواف الإفاضة، فما عليهم إلا سعي واحد. فالمفرد والقارن إن سعوا أول ما يصلون مكة بعد طواف القدوم فيصح ويجزي ويكفي، وإن شاءوا أخروا السعي إلى بعد طواف الإفاضة فإنه يصح ويجزي. والأخ يقول هل أجر الصلاة في الحرم المكي مثل أجرها في باقي الأماكن في مكة؟ ما كان داخل حدود الحرم فتضاعف فيه الصلاة، أما ما كان خارج حدود الحرم لا، وإنما ما كان في المسجد الحرام أو داخل حدود الحرم، مزدلفة في الحرم، منى في الحرم، فما كان داخل حدود الحرم فإن الصلاة فيه مضاعفة التي هي بمئة ألف حسنة. وهنا شخص يسأل حكم الصيام أيام عشر ذي الحجة للحاج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج ما صام يوم عرفة، فلذلك لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة ليتفرغ للذكر والعبادة، لكن له أن يصوم الأيام التي قبلها إذا كان ذلك لا يشق عليه، لأن الأفضل للمسافر أن يفعل ما لا يشق عليه. فإذا كان الصيام يشق عليه بحيث يجعله يتهاون أو يكسل عن بعض أداء مشاعر أداء أفعال النسك فلا يفعل، إن كان ما يؤثر عليه ولا فيصوم هذه الأيام التي هي قبل يوم عرفة، أما يوم عرفة فليس له أن يصومه. وهذا سائل يقول هل يوم التروية من الممكن عدم قضاء بمعنى عدم الذهاب إلى منى يوم التروية يوم الثامن؟ يعني بعض الحجاج بناء على حملاتهم يعني ما يتيسر لهم في اليوم الثامن أن يذهبوا إلى منى فيبيتوا بها ليلة التاسع فيصعدون إلى عرفات، هذا ما في بأس، لأنه المبيت بمنى ليلة التاسع ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. والأخ نفسه يسأل يقول يوم القيامة الظالم والمظلوم يقفان بين يدي الله تعالى ويقول الله للمظلوم إذا عفوت عن الظالم لك كذا وكذا، هل هذا الموقف يعطي الاطمئنان للظالم أن يضمن أن يظلم وهو مطمئن للعفو عمن ظلمه؟ أولا الحديث غير صحيح، الحديث ليس صحيحا، والأمر الثاني الله عز وجل لا يظلم أحدا حتى الحيوانات، يعني التي ينطح بعضها بعض إذا كان حيوان له قرون وحيوان ما له قرون ويعني أضر الحيوان ذا القرون بما ليس له قرون يقتص له يوم القيامة، فكيف بالآدميين المكلفين؟ هل يجوز تأجيل الزكاة إلى ما بعد الحج؟ لا، الزكاة ركن من أركان الإسلام ولا تؤخر بل تقدم على الحج، وهي يعني لا يحج عليه شيء من الزكاة، يؤدي الزكاة قبل أو يوكل أحد يؤديها عنه. يقول متى يصوم الغير قادر على الهدي ثلاث أيام؟ طب اللي ما يستطيع الهدي يصوم عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، الثلاثة هذه تكون قبل يوم عرفة، يجعلها في اليوم السادس والسابع والثامن، إن لم يتيسر له يجعلها في أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. يقول يشكل على كثير من الناس حج التمتع، هذا ذكرناه قبل قليل، يعني التمتع يحرم من الميقات بالعمرة، يقول لبيك الله أم عمرة، ثم إذا وصل مكة ودخل مسجد الحرام يطوف سبع أشواط وصلي ركعتين خلف المقام أو أي مكان ثم يسعى ثم يقصر ويتحل، انتهت العمرة. يقول أحسن الله إليك، هل يصح الاستدلال بإذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وكان عددهن ثمانية مع عثمان وابن عوف رضي الله عنه؟ نعم، الأخ هذا يقول هل يستدل بفعل عمر لما حججنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه قد وضع أحد الصحابة في الأمام بينهن وبين بقية الناس، وهناك من كان في الخلف بعيد عنهم بحيث أنه ما أحد يقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في دليل على أنهن كن وحدهن وليس معهن محرم، ما في دليل، ولذلك يعني العلماء ذكروا لما ذكروا هذه القصة قالوا لا يوجد دليل يعني يدل على أنهن خلون من محارم لهن، مع أنهن أمهات المؤمنين، وهذا يعني هذا الفعل الذي فعله عمر وين يعني من يفعله مثله بمثل هذه الصفة. يقول من عليه دين وتيسرت له عمرة مجانية عمرة الإسلام فهل يعتمر أم يستأذن من صاحب الدين؟ استدانه من صاحب الدين أحسن، يعني استدانه من صاحب الدين أفضل له. الحج والعمرة يقول مكفرات لما بينهن، هل هذا معناه تكرار الحج والعمرة؟ نعم، تكرار الحج والعمرة لمن تيسر له ذلك. ما في نعم. هل يجوز حمل النطاق فوق لباس الإحرام؟ يعني الممنوع منه بالنسبة للمحرم الذكر هو الثياب المفصلة، الثياب المفصلة إذا لبست على الهيئة المعتادة، يعني مثل هذا القميص، هذا الثوب إذا لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه هذا يكون وإيش؟ مخيطا. لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما يكون مخيطا. هذه الغترة إذا لبسها الحاج مثل ما أنا ألبسه الآن تكون مخيط، لكن لو نزعها وضعها على جسمه ما تكون مخيط. فالمراد بالمخيط الذي يتجنبه المحرم هو ما عمل على قدر البدن كالثوب أو قدر جزء كامل كالفنيلة والسراويلات والطاقية والعمامة. أما الأشياء الأخرى التي ليست ثوب وليست بمعنى الثوب ولا تلبس كارتداء ما تدخل، يعني الحزام، المنطقة، الحقيبة لو يحمل حقيبة على ظهره، يلبس نظارة، يلبس خاتم، ساعة، محفظة نقود، هذه الأشياء لا تدخل في إيش؟ في الأشياء الممنوعة لا تدخل. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمصة ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجنع فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذه الممنوع عنها، يعني الأصل الممنوع عنه هو الألبسة إذا لبست على الهيئة المعتادة، أما ما ليس لباس ولا يلبس على الهيئة المعتادة ما يدخل في الممنوع. يعني لذلك هذا تشكل على، يعني يشكل كلمة مخيط هذه التي ذكرها بعض الفقهاء، والأصل الحديث ما فيه مخيط، الحديث ما فيه مخيط، لكن هذا اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومقصودهم بالمخيط يعني المفصل، مخيوط يعني خيط وفصل، لا الذي فيه خيوط. تجد بعض الحجاج يأتي لك بشيء ويقول شوف هذا فيه خيوط أو مرقع، هذا لا ما يدخل. فالمراد بالمخيط المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة. حتى هذه البشتة لو نزعها الشخص وحطها بالعكس ما تكون إيش؟ ما تكون مخيطا ممنوع منه. يقول تاجر يبيع بالقرض هل هو ربا؟ إذا كان يأخذ زيادة في القرض فهو ربا. يقول أنا حججت من قبل والآن أريد أن أقضي الحج عن والدتي، ماذا يقال أثناء القيام؟ يعني تنوي من الميقات أن تكون الحج عن والدتك، الذي حج عن والدته وينوي أن تكون الأعمال كلها عنها من طواف وسعي ووقوف وإلى آخره، وتكفيك النية الأولى، وإن استحضرت النية في المناسك فما فيه بأس. المرأة إذا كان عمرها أكثر من 60 سنة تحتاج إلى محرم، هي مرأة ولا ما هي مرأة؟ إذا كانت مرأة تدخل في عموم الأحاديث التي جاء في النهي عن سفر المرأة بغير محرم. يقول هل الحجة والله هذه ما هي واضحة لي، شوف إذا تقرأها. يقول أحرمت من الميقات هل حج إفراد أفضل من هذا؟ ذكرنا لكم بالتفصيل، ذكرنا له، ارجعوا للتسجيل وتعرفونه. يقول أحرمت من الميقات، هذه ما هي واضحة لكن لعل يفهم من كلامه. يقول فأجبرت على خلعه، لعله أحرم بدون تصريح. يقول كنت أحرمت من الميقات فأجبرت على يعني عدم دخول مكة، أو على هل علي هدي أو إطعام. يعني هذا الشخص يسأل، يعني يقول أنه يفهم من كلامه أنه مثلا مشى بدون تصريح ولبس ثياب المخيط ودخل مكة. طبعا هذا ما يجوز له، لأن التصريح من ولي الأمر لمصلحة الحجاج ليس لمصلحة شخصية، ولذلك أفتى العلماء بجواز ذلك. لكن طالما أنه لبس المخيط وفعل فأنه عليه الفدية أيضا، عليه الفدية.